بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان قرارنا أن نكون يوم الأربعاء أن نبحث بحثا تفسيريا، وقد انتهينا قبل هذه العطلة، يعني قبل رمضان، من سورة الأحزاب. وبعض الإخوة اقترحوا أن نداوم من سورة الإسراء، حيث أن سورة الإسراء قد بحثت إلى آية 60 في سوريا، وهذه الوحوش موجودة في مدرسة فقاهة بنصوصها وكذلك بأصواتها. ولذلك قلنا نكمل هذه السورة من آية 60 إلى الأخير، ولا منافاة بين أن من عنده من المحترمين الفضلاء أن لا يدركوا تلك التفاسير، لأن السور القرآن كما تعرفون ليس كسائر الكتب يترتب بعضها على بعض بشكل مسلسل، بل من ميزات القرآن أن الله تبارك وتعالى تناول في كل مقطع من كلامه بمطلب مستقل مفيد، سواء علم الإنسان ما سبق وما يلحق أو لم يعلم. ولذلك رأينا تلبية هذا الاقتراح تلبية جميلة، ولذلك اخترنا تفسير في هذه المرحلة من آية 60 إلى آخر سورة المباركة، وهي 111 آية. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. في هذه الآية المباركة الله تبارك وتعالى يتحدث معنا عن أمور أربعة أو أكثر. أولا: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. إذ قلنا كما في كثير من الآيات، إذ كذا إذ، يعني أذكر كما يقال، معناه الله تبارك وتعالى يذكر نبيه ببعض ما جرى في التاريخ أو جرى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، تنبيها وتذكيرا له بهذا الموضوع، ولعله كذلك تذكيرا لأمته، لأن ما خاطب الله تبارك وتعالى نبيه في القرآن أراد أن يبقى في مورد، يعني بمرأة جميع أمته إلى يوم القيامة ويقرؤون القرآن. ولذلك قد يفيد رسول الله تذكيرا له وكذلك لأمته. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، هذا أولا. وثانيا: لما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ثانيا: والشجرة الملعونة في القرآن. ثالثا: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. بالنسبة إلى كلام الأول: وإن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، الإحاطة قالوا هو الإحاطة بالعلم، الله محيط على كل شيء بعلمه، يعني يعرف كل شيء، وكذلك إحاط بمعنى أنه قادر على كل شيء، كل شيء قائم به ولا يخلو عن قدرته شيء. فعلى ذلك العنوان الأول: إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. ما معنى الإحاطة؟ معنى الإحاطة يعني محيط بقلوبهم ودواعيهم، ما هي دواعي الناس في أفعالهم. وكذلك قال نعم هنا ابن عباس كذلك ذكر مثل هذا الأمر، قال: أي أحاط علما بأحوالهم وبما يفعلونه من طاعة أو معصية وما يستحقونه على ذلك من الثواب والعقاب، وهو قادر على فعل ذلك بهم، فهم في غضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته. وهناك أقوال أخرى حول إذ يعني أحاط بالناس، ما معنى أحاط بالناس؟ أظن لا فائدة في ذكرها، بما أن ما جاء في كلام ابن عباس كلام جامع، ولذلك لا نأخذ الوقت في أكثر من ذلك. ولكن هذا التعبير إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس لعله لتسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الآيات التي سبقت في هذه السورة قبل هذه الآية كذلك الله يذكر بعد شرك هؤلاء الذين ما كانوا يقبلون آيات الله تبارك وتعالى ومعجزاته، وكانوا يقفون موقف اللجاج وموقف التحدي، ومن دون أن يريدوا واقعا أن يروا شيئا يؤمنون به، أرادوا باستهزاء برسول الله أحيانا أو يجعلنا رسولا لعبة في هذا الأمر، كما كان في بعض الآيات الأخرى كذلك الله يذكر هؤلاء الذين كانوا يطلبون من رسول الله أن يأتي بأمور عجيبة وغريبة، كما نستجير بالله قد يطلب الناس عن بعض هؤلاء الذين على تعبيرهم يغبون معركة ومعرض أفكار وأعمال عجيبة، وأن يأخذون الفلوس ويفعلون للناس بعض الأمور العجيبة كالسحر أو الشعبذة وما شابه ذلك. كان هكذا مواقفهم من رسول الله. الله تبارك وتعالى أراد أن يسليه ويقول له هذا كل ما يفعلون وكل ما في قلوبهم من اللجاج والعناد والاستهزاء كل ذلك الله أحاط به ما دام بعين الله، فلم تبالي بذلك. كما أن الله تبارك وتعالى أن الإمام حسين عليه السلام قد هون علي أنه بعين الله ما يفعلون بي الله تبارك وهو يعلم، فعلى ذلك لا يخسر ولا يفوت منه شيء. ولعل هذا بعنوان تسلية النبي، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، فمعنى الإحاطة بإحاطة من جميع الجهات، الله يعلم ما يفعلون ويعلم ما في قلوبهم من النيات، وكذلك هم لا يستطيعون أن يفروا من الله تبارك وتعالى لا في الدنيا ولا بعد موتهم. فعلى ذلك أن رسول الله لابد أن يتسلى بذلك أن ما يجري من الأمور على رسول الله ومواقف هؤلاء كلها بعين الله تبارك وتعالى. ثم بالنسبة إلى قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، نعم
الإحاطة الإلهية الأوسع على بال أغير، لعله لمناسبة القصة المطروحة حدد أنه أن ربك إحاطة بالناس، وأن الإحاطة طبعا أيضا إحاطة إلهية لا يمكن أن تصور شيء خارج الإحاطة.
نعم نعم، يعني شيء واضح قد يكون توجه إلى بعض الأمور، إن الله على كل شيء قدير، إن الله بكل شيء عليم، ما جاء في الآيات القرآنية ذكر ما هو بديهية العقل، ولكن التذكير على البديهيات تسلية للإنسان. أنا أقول أنت لا تبالي، الله يراك، نعم نحن نعلم أن الله يرانا، ولكن قد نكون في حالة غفلة، التذكير المجدد والتنبيه هذا شيء يسلي الإنسان ويسلي كذلك سائر المؤمنين الذين يعلمون ما يجري على رسول الله أو على دينه، أو نحن الآن مثلا نقول ما يجري علينا من المظالم من أمريكا وغير أمريكا كلها هين، بما أن هذا بعين الله تبارك وتعالى ولا يفوت ولا يعزب عن علمه شيء وهو الرحمن الرحيم، فنحن في صون من كل خطر ومن كل مشكلة ما دام نحن في خط الله تبارك وتعالى. أحسنتم، ما نزل أنه بعين الله، أحسنتم. نعم أما قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الله تبارك وتعالى لم يبين ما الرؤية التي رأى رسول الله، ما هي القصة؟ وهناك أقوال في هذه المسألة بالنسبة إلى هذا الرؤيا، ولكن كما تعرفون أن سيرة القرآن كثير من المسائل جعله مبهما، وخصوصا بالنسبة إلى قصة التي تتعلق بزمن حياته، وبالأخص بالنسبة إلى ذكر الأشخاص والأفراد، أن المرحوم سيد مرتضى العسكري رضوان الله عليه مما يذكر في أن الله تبارك وتعالى حفظ القرآن من التحريف. الله تبارك وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو يقول أن اللحافظون مو لازم الله تبارك وتعالى يعلم يعمل شيئا على خلاف السنة في عالم الكون، لا، مما حفظ الله تبارك وتعالى قرآنه عن التحريف عدم ذكر الأفراد في القرآن، إنما ذكر أبي لهب وإلى أبي لهب أم رسول الله، فلو كان أحد يريد أن يتعصب عليه فأمه أولى، يعني لم يكن إهانة إلى سائر العشائر والقبائل والعرب يقولون أنه أخذ اسم غريبنا أو أن ينتمي إلينا بسوء، لا، هذا أمر رسول الله، ثبت ذا أبي لهب وهو من بني هاشم. وزيد ولم يكن في مقام المدح والذم، والزيد كذلك لم يكن له عشيرة ولا قبيلة، هو ما تبناه رسول الله كابن، ولذلك ولم يذكر من غيرهم، لا من أبي جاه ولا من قريش ولا من غيرهم، لم يسمى باسم ممن عاش في زمنه. نعم، سمى الأنبياء السلف. كثيرا ما يقول لماذا الله تبارك وتعالى لم يذكر عليا في القرآن، آيات التي نزلت في شأن أمير المؤمن إلى ما شاء الله، ولكن الله تبارك وتعالى صرح باسم علي وأن يمدحه في القرآن باسمه، لأن السر في ذلك الله تبارك وتعالى رأى أنه لو ذكر الأسماء بذم أو مدح يسير سببا لداعي للتحريف وتغيير القرآن، فجعل القرآن بحيث لا، يعني لا يكون هناك داع قوي لتغيير آيات القرآن الكريم من هذه الناحية. طبعا هناك جهات أخرى في حفظ القرآن، ليس معناه أن هذا العلة الحاصرة على عدم التحريف، بل هذا من الأسباب مما صار سببا لبغاء القرآن وعدم تحريفه. كذلك في مثل هذه الموارد الله قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، ما شرح ما رآه في المنام في القرآن، ولذلك فيه أقوال أن في المجمع صاحب المجمع طلاسل رضوان الله عليه يقول أقوال فيها أقوال، أحدها أن المراد بالرؤيا رؤية العين، وهو ما ذكره في أول سورة من إسراء النبي صلى الله عليه وآله من مكة إلى بيت المقدس، ليس الرؤيا ما يرى الإنسان في المنام، بل أراد ما رأيت باليقظة، رؤيا بهذا المعنى من مكة إلى بيت المقدس وإلى السماوات في تلك الليلة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه. فقوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، يعني رؤية بيت المقدس ورؤية ما رأيت في عروجك إلى السماء في المعراج، هذا من المعاني. نعم، من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وإلى السماوات في ليلة واحدة، إلا أنه لما رأى ذلك ليلا وأخبر بها حين أصبح سماها رؤيا وسماها فتنة. أولا لماذا سمى رؤيا؟ لأنه رأى هذا بالليل، ولو لم يكن في النوم كان في اليقظة، رآه بالليل ثم صباحا ذكر أني في ليلة الماضية ذهبت إلى بيت المقدس ومن هناك إلى السماوات، ولذلك قالوا له رؤيا. ففي بعض أقوال المفسرين أنا رأيت أن الله عبر عنه الرؤيا بما أن هؤلاء عندما ذكر لهم إني هكذا سافرت قالوا هذا رؤيا رأيت في المنام مباشرة لهم، وما يسمونه هذا الرؤيا الذي تقولون أنه رؤيا ما جعل الله تبارك وتعالى إياها إلا فتنة للناس مباشرة لهم. على كل حال هذا من الأقوال. لأنه أراد بالفتنة الامتحان وشدة التكليف ليعرض المصدق بذلك لجزيل ثوابه والمكذب لأليم عقابه. يعني الله أخذك رفعك إلى السماء حتى يكون ذلك سببا لامتحان الناس من يغر ويعترف بذلك ويتعبد بقولك فهو مصاب عند الله تبارك وتعالى، ومن يكذب ومؤاخذ بكذبه وعناده. وهذا معنى قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن بل قتادة ومجاهد. وثانيها ما روي عن ابن عباس في رواية أخرى أنها رؤيا نوم رآها أنه سيدخل مكة وهو بالمدينة، كان بالمدينة قبل فتح مكة، أنه رأى في المنام لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. رؤيا نوم رآها أنه سيدخل مكة وهو بالمدينة فقصدها، فصده المشركون في الحديبية عن دخولها حتى شك قوم ودخلت عليهم الشبهة، كما ذكر عن عمر: ولما شككت في نبوة رسول الله كما شككت في يوم الحديبية. هذا له مفهوم، ما شككت يعني دائما كنت أشك، ولكن أشد شكا في هذه اللحظة التي صار في حديبية، ما شككت في نبوة محمد كما شككت في يوم الحديبية. على كل حال صار سببا للشك بعض الناس، والله جعل ذلك فتنة لهم في حديبية في دخولها، في حتى شك قوم ودخلت عليهم الشبهة فقالوا: يا رسول الله أليس قد أخبرتنا إنا ندخل المسجد الحرام آمنين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبا قلت لكم إنكم تدخلونه العام؟ قالوا: لا. فقال: لندخلها إن شاء الله. ورجع إلى مدينة، ورجع ثم دخل مكة في العام القابل، فنزل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمين، إلى آخره. وهو قول الجبائي وأبي مسلم، وإنما كان فتنة وامتحانا وابتلاء لما ذكرناه، يعني أنه صار سببا للشك والشبه في صدق رسول الله. هذا القول الثاني. فالقول الأول الرؤيا هو ما رآه في الإسراء، القول الثاني الرؤيا النوم الذي رآه في المنام أنهم يدخلون في مسجد الحرام ووعدهم بذلك رسول الله، والثالثها أن ذلك رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه أن قرودا تصعد منبره وتنزل فساءه ذلك واغتم به. روى سهل بن سعيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله رأى ذلك وقال له صلى الله عليه وسلم: لما لم يستجمع بعد ذلك ضاحكا حتى مات؟ في شأن رسول الله بعدما رأى هذه الرؤيا في المنام لم رؤيا أنه يضحك حتى مات. وروى سعيد بن يسار أيضا وهو المروي عن ابن جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، وقالوا على هذا التأويل أن الشجرة الملعونة في القرآن هي بني أمية، أخبره الله سبحانه بتغلبهم على منامه، هذا تعبير الذي جاء في المجمع على منامه، ولعل على مقامه كان ممكن أخطاء من النساخ، على منامه لا أعرف له معنى. نعم. وقتلهم ذريته، روي عن المنهال ابن عامر قال: دخلت على علي بن الحسين عليه السلام فقلت له: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ فقال: أصبحنا والله بمنزلة بني إسرائيل من آل فرعون، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. وأصبح خير البرية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن على المنابر، وأصبح من يحبنا منغوصا حقه بحبه إيانا. ذكر الإمام علي بن حسين عليه السلام أصبحنا هكذا كبني إسرائيل، كانوا فرعون وأصحابه يقتلون أبناءهم، وكذلك خير البرية وهو علي بن أبي طالب عليه السلام يلعن على المنابر، وكذلك من يحبنا منقوصا في حقه لأنه يحبنا جريمة أنه يحبنا. نعم لا هذا تأييدا لأن المراد من المنام بني أمية. هذه الروايات يذكره رضوان الله عليه أنه يتعلق الموضوع ببني أمية الشجرة الملعونة، وقالوا على هذا التأويل أن الشجرة الملعونة في القرآن هي بني أمية أخبر الله سبحانه بتغلبهم على منامه أو على مقامه وقتلهم ذريته. ثم روى رواية المنهال عن علي بن حسين عليه السلام في هذا الأمر، يعني أسبه أهل البيت عليهم السلام كما رأى في منامه أن برودا هم ينزون على منبره، وأن صار هكذا منبر رسول الله وخلافة رسول الله التي كانت حقا لعلي بن أبي طالب ومن بعده من الأئمة صار مكانا للنزل هؤلاء القردة والخنازير من بني أمية يرتغون المنبر ويتكلمون على منابر الإسلام. بالنسبة إلى هذه الأقوال أنا أقول مثل هذه الأمور التي جاء من الله تبارك وتعالى وما جعلنا الرؤيا ولم يبين، إنما الشيء الذي يمكن أن نعتمد عليه هو أقوال أئمتنا المعصومين عليهم السلام، لأن غيره ما كان يعرف، إنه مجرد تخرصات. غيره من المفسرين كمجاهد أو قتادة أو كذا أو كذا تخرصات، ولكن ما قال أئمتنا عليهم السلام إذا ثبت أنه قولهم عين العلم وليس اجتهادا وليس تخمينا بل إنما إخبار عن الواقع. ولذلك بالنسبة إلى قضية الثالثة يعني أن النوم رسول الله ما رأى في المنام أن قردة تنزو على منبره أو ترتقي على منبره، هذا ما جاء به عن أبي جعفر عليه السلام وعن أبي عبد الله عليه السلام. فعلى ذلك إذا كان أسنادها صحيحة لابد أن نتيقن بذلك، يعني شيء نتيقن طبيعة، وإلا مع ذلك ترجيح ما جاء في الروايات عن المعصومين على ما رواه غيرهم من الناس من دون انتساب إلى رسول الله إنما ذكر المراد هكذا، هذا قيمته لا يقاس بقيمة ما قاله غيرهم عليهم السلام. فعلى ذلك هذا الاحتمال احتمال أقوى وأصح في هذا الموضوع. وطبعا نحن نعرف أن بني أمية هكذا صار لهم تعصب، وخصوصا كأننا نرى هناك محاولة في صرف الآية عن بني أمية، هم يعني أرادوا يعالجوا أقوال مختلفة لأن يصرفوا الآية عن شمول بني أمية. والسر في ذلك أن بني أمية عاشوا مدة طويلة في أمة الإسلامية كخليفة وكانوا هم مسلطين على الأوضاع، فكان من الطبيعي ما جاء في ذمهم أنهم يحرفونها إلى جهة أخرى حتى يبعدون أنفسهم عن شمول مثل هذه الآية المباركة والشجرة الملعونة وما شابه ذلك، بما أن هناك داء للتحريف كان في سائر الأقوال أقوال ضعيفة. ومما نتعجب إلى الآن هناك من يتعصب ببني أمية. أنا لا أنسى مرة كنت في مجمع فتح الإسلام في دمشق في جمع من الأساتذة، يعني كبار أساتذة المجمع كانوا موجودين، ومنهم المفاتي الثلاثة الدمشق مفتي كان موجود، أحد المفاتي لا أريد أن أسميه هنا، قال لي أنا أرى في باصات الإيرانيين يكتبون وراءه يا حسين مخدوم، من ظلم الحسين؟ أنا قلت أتعجب من ذلك أنت تقول هكذا، هل قتل الحسين أو لم يقتل؟ وإذا قتل هل قتل مظلوما أو ظالما؟ ماذا تقول؟ وأنتم مفتي، أنت عالم كبير، أنت تعيش في جوار هذا المسجد المبارك، مسجد كبير في دمشق، هذا المسجد الذي كان منارا للإسلام وقد خطب فيه علي بن الحسين عليه السلام، وكما نحن نقدس كربلاء وقد أجري في كربلاء أكبر جريمة في عالمنا منذ ما خلق آدم إلى يوم القيامة، وهو قتل الحسين وأصحابه بواسطة من ينتمي وينتسب إلى الإسلام. ومع ذلك نرى أن أرض كربلاء أرض مباركة، لا لأنه قتل الحسين، بل بما أن الحسين وأصحابه قد ضحوا وقد وقفوا مواقف مشرفة في طاعة الله تبارك وتعالى، وأصبحوا مثلا للمقاومة والصمود. ولذلك نحن نتبرك لأرض كربلاء، كذلك نحن نتبرك بمسجد هذا المسجد دمشق، بما أن في هذا المسجد كان سببا لنشر الإسلام. عندما جاء أهل بيت الحسين عليه السلام في هذا المسجد صار سببا لوصول الخبر إلى جميع العالم. فأن قيام الحسين عليه السلام كان له جناحان، جناح الشهادة وجناح السبايا، والسبايا هم الذين أعلنوا ولم يتم إعلان فضيحة أعداء الإسلام إلا بعدما جاءوا هنا. قل لماذا أنت تعصبون لبني أمية؟ قلت أنا بني أمية لم يكونوا شاميين، هم حجازيين وأنتم شامي، وعلى فرض كانوا شاميين، هذا أجدادنا، لا ينبغي أن نتعصب لأجدادنا، لأن جريمة الأجداد لا يحمل على الأحفاد. مضافا إلى هؤلاء الذين قتلوا الحسين هم لم يكونوا شاميين، هم على ما ورد في التاريخ إما كلهم عراقيين وإما جلهم إلا عدد قليل ذكر من الشاميين كانوا موجودين في مشاركة في قتل الحسين عليه السلام. فلماذا تتعسر؟ فبغي متحيرا. قلت ينبغي لكم أن تتخذوا هذه فرصة وهذا المسجد وسيلة لتوعية الناس وتثقيف الناس على بني أمية، لأن الشاميين هم يقولون إلعن يزيد ولا تزيد، طبعا هذا مشهور عندهم، إلعن يزيد ولا تزيد. قلت لماذا تتعصبون لذلك؟ فعلى ذلك هذا التعصب الأعمى للأسف إلى الآن موجود لمن يتعصب ببني أمية ويدافعون بني أمية، وكأنه بني أمية كانوا يستجيروا أئمة للمسلمين أو للإسلام. على كل حال هناك محاولات كثيرة في هذا الأمر، ولكن ما ورد في أن المراد بني أمية وجاء في تفاسير السنة والشيعة، حتى تفسير الفخر الرازي ذكر هذا الأمر، جامع القرطبي ذكر هذا الأمر، مجمع البيان الذي يجمع البيان من أشخاص مختلفة مفسر مختلفة ذكر هذا الأمر، وأن في تفسير الصافي ويقول أن الرواية من الرؤيا المعروفة في أوصاف العامة وخاصة. وإن شاء الله نحن في الأسابيع القادمة إن شاء الله نتكلم، يعني شو نسحب الكلام في هذا الأمر وذكر الأقوال. وصاحب الميزان رضوان الله عليه أشار إلى أقوال كثيرة ورد على كلها لما فيه فوائد كثيرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.